بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدام على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. اللهم اكرمنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالحين خدمة للإسلام والمسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. قلنا أن الكلام في مسألة الغيبة يقع في محاور: الأول في بيان الحكم، ويشتمل على مطالب. الأول كان في بيان الحرمة إجمالا أو في الجملة، والمطلب الثاني في كون الغيبة من الكبائر أو لا، وتقدم الكلام في هذين المطلبين. يقع الكلام في المطلب الثالث، وهو في اشتراط الإيمان في المغتاب بالكسر، يعني اسم المفعول. قال المصنف: ثم أن الظاهر الأخبار أن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف. فالكلام يقع: هل أن الغيبة المحرمة تختص بالمؤمن أو تشمل غير المؤمن؟ فإذا قلنا بحرمة الغيبة تحرم بلحاظ المؤمن وبلحاظ غيره، أو قل بلحاظ مطلق المسلمين. أشار بعض المحققين أنه اتفقت كلمة الإمامية على اشتراط الإيمان، فبالتالي يجوز غيبة، يعني بالتالي ذكر عيوب غير المؤمن وإن كان غير حاضرين. والمخالف في هذه المسألة المحقق الأردبيلي، حيث نقل عنه حرمة الغيبة مطلقا حتى في المخالف. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية: المقصود بالمؤمن في المقام هو المؤمن بالمعنى الأخص، وبالتالي المراد من المخالف الذي تجوز غيبته هو المخالف بالمعنى الأعم، يعني المخالف في المقام يشمل كل من لم يعتقد بالأئمة الاثني عشر، فمثل الواقفي. طبعا إذا نبدأ من الأول، مثل العامي الذي لا ينتمي لمذهب الإمامية أساسا، والواقفي والفطحي والناووسي وغير ذلك من المذاهب الأخرى التي لا تقول بإمامة الاثني عشر جميعا. هؤلاء كلهم مخالفون، فتجوز غيبتهم. فإذا قلنا بعدم الحرمة لغيبة المخالف، فالذي تثبت حرمته فقط المؤمن الاثني عشري. هذه النقطة الثانية. ثالثا: ما هو الدليل على اشتراط الإيمان بهذا المعنى؟ يمكن أن يستدل ب دليلين ذكرهم المصنف وإشارة لثالث، فمجموع الأدلة ثلاث. الدليل الأول أن هذا الحكم وهو حرمة الغيبة لا ريب أن له ملاك ومناط وعلة، والحكم يدور مدار علته. والعلة في المقام في تحريم الغيبة هي الاحترام وحفظ مقام الإنسان، فكل إنسان وجب احترامه حرمت غيبته، وكل إنسان لا يجب احترامه جازت غيبته. أما المؤمن فلا ريب ولا إشكال بوجوب احترامه وحفظ مقامه للأدلة الكثيرة على ذلك، على حفظ المؤمن. أما المخالف بكل أصنافه، وليكن الحديث مثلا بلحاظ العامي السني، هذا من الواضح أن لا احترام له، بل جاز لعنه، فمن تجوز لعنته فعدم احترامه من باب أولى. فهذا الشخص المخالف أمرنا الشارع بالتبري منه على اعتبار أن الإمامة ركن من أركان الإسلام. نحن نعتقد الإمامية أن الإمامة كما يعبرون صنو الرسالة، صنو النبوة، لا يفترقان، وهما شيء واحد يكون ركنا ركينا للإسلام. فمن ينكر الإمامة هو في الواقع ينكر النبوة، فيكون بحسب الواقع كافرا ليس مسلما، ولذلك وجب لعنه ووجب التبري منه. فإذا وجب التبري منه ومن عقائده فعدم احترامه واضح جدا. نعم قبل نعم. فبالتالي المخالف حيث لا احترام له فلم ينوجد فيه ملاك التحريم، فلا تحرم غيبته. نعم هناك أحكام رتبها الشارع بلحاظ المخالف ظاهرا لا واقعا، من أجل تنظيم حياة المؤمن والتسهيل على المؤمن، من قبيل جواز أكل ذبائحهم وجواز مصافحتهم ومساورتهم، مع أنه يفترض الحكم بنجاستهم، ولكن الشارع لعسر ذلك تجاوز عن هذا الحكم، وهكذا حرم دماءهم وحرم نساءهم، مع أنه يجوز قتلهم ويجوز سبي نسائهم، ولكن حيث دعت الضرورة لإيجاد ما يحفظ أن المجتمع الذي يعيش فيه هذا المؤمن، فبمقدار الضرورة رتب الشارع بعض الأحكام من قبيل ما ذكرنا. إذن هذه الأحكام لم أي أحكام هذه اللي هي حرمة دمه وحرمة نسائه وجواز مساورته وأكل ذبائحهم إلى آخره، هذه أحكام ليست باعتباره مسلما واقعا ويستحق الاحترام، وإنما أحكام باعتبار الضرورة. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني، بلحاظ الآية الأولى التي تمثل العمدة في تحريم الغيبة، وهي قوله تعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا. فالآية عبرت عن الطرف الآخر الذي تحرم غيبته بالأخ، لحم أخيه. ومن الواضح أن الأخوة بحسب الروايات ثبتت بين المؤمنين، أما مع الطرف الآخر فلا أخوة، بل كما تقدم في الدليل الأول حيث وجب التبري منهم ومن عقائدهم، فلا أخوة بين المؤمن وبين غير المؤمن إلا بمقدار الضرورة. فإذا لم يكن المخالف أخان فلا تشمله أدلة تحريم الغيبة، فإذا لم تشمله أدلة تحريم الغيبة بالبراءة نثبت جواز اغتيابهم. هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث يشير المصنف إليه إشارة، وهو التسالم أو الإجماع أو اتفاق الإمامية على جواز غيبة غير المؤمن، ولم يخالف في ذلك. هنا تظهر الثمرة أن مثل الأردبيلي إذا أراد البعض أن يحقق في هذه المسألة فيراجع رأي الأردبيلي، قد يكون مثلا دليله غير تام أو أنه لا يقدح أو لا آخره على اختلاف المباني، فيمكن ادعاء الإجماع على جواز غيبة غير المؤمن. قال: ثم أن ظاهر الأخبار اختصاص حرمة الغيبة بالمؤمن، فيجوز اغتياب المخالف كما يجوز لعنه، كما جاز لعنه جاز اغتيابه. وتوهم عموم الآية كبعض الروايات لمطلق المسلم مدفوع بما علم، هذا الدليل الأول، بما علم بضرورة المذهب من عدم احترامهم وعدم جريان أحكام الإسلام عليهم إلا قليلا مما يتوقف استقامة نظم معاش المؤمنين عليه، مثل عدم انفعال ما يلاقيهم بالرطوبة. يعني يفترض أنهم كفار ويحكم بنجاستهم، ولكن اقتضت الضرورة عدم تشريع ذلك، وحل ذبائحهم ومناكحتهم، يعني وحل مناكحتهم وحرمة دمائهم، يقتضي حرمة دمائهم لحكمة دفع الفتنة، وإلا المؤمنون قلة من زمن أمير المؤمنين إلى اليوم، هم الطائفة الأقل أو الفرقة الأقل عددا، فإذا وجب قتل المخالف وهتك دمه هذا يوجب إيقاع الفتنة ونسائهم، لأن لكل قوم نكاحا ونحو ذلك. هذا الدليل الأول، مع أن التمثيل المذكور يعني في الآية بقوله لحم أخيه، تشبيه المؤمن، تمثيل المؤمن بالأخ، في الآية مختص بمن ثبت أخوته فلا يعم من وجب التبري عنه، إذا تبرى منه فهو مو أخ. وكيف كان هذا الدليل الثاني؟ الدليل الثالث يشار إليه بهذه العبارة، وكيف كان فلا إشكال في المسألة بعد ملاحظة الروايات الواردة في الغيبة وفي حكمة حرمتها وفي حال غير المؤمن في نظر الشارع. لعله بهذه العبارة يشير إلى أن المسألة واضحة عندهم ومجمع عليها. المطلب الرابع، هل تجوز غيبة الصبي المميز أو لا؟ من تعبير المصنف يتضح أنهم اتفقوا على جواز غيبة الصبي
Thank you.
الأدلة على حرمة غيبة الصبي المميز يظهر حكم المجنون، إلا أنه صرح بعض الأساطين باستثناء ما لا عقل له ولا تمييز، اللي هو الشيخ كاشف الغطاء قال يستثنى من الحكم، بالتالي تجوز غيبته، معللا بماذا استدل الكاشف؟ معللا بالشك في دخوله تحت أدلة الحرمة. أدلة الحرمة نشك في شمولها للمجنون. منشأ الشك شنو؟ المصنف يقول ولعله من جهتي أن الإطلاقات منصرفة إلى من يتأثر لو سمع. كاشف الغطاء يقول الإطلاقات على حرمة الغيبة منصرفة عن المجنون، فإذا كانت منصرفة ما هي نقطة الانصراف؟ أنه يظهر من الأدلة أن الذي تحرم غيبته هو من يتأثر بالغيبة، فإذا شككنا بانطباق الإطلاقات حينئذ يكون مجرى للبراءة، نشك أنه هل تحرم غيبة هذا المجنون أو لا تحرم، شك في أصل التكليف فيكون مجرى للبراءة. ثم يقول المصنف وسيتضح ذلك زيادة على ذلك، يأتي الكلام في المطالب الآتية في هذه المسألة يتضح جليا أن عنصر التأثر، وهذا بعد جعل الشيخ كاشف الغطاء جعل مدار الانصراف على تأثر المغتاب باغتيابه، أنه يتأثر لو ما يتأثر. المصنف يقول سيأتي إن شاء الله تحقيق هذه النقطة ويتضح أن عنصر التأثر ليس مأخوذا في ملاك التحريم، فبالتالي كون المجنون يتأثر أو لا يتأثر لا مدخلية له، فنبقى نحن والأدلة الدالة على شموله وكونه مؤمنا وأخا وبعضا في الأدلة المتقدمة. إلى هنا تم الكلام في المحور الأول، وهو في بيان حكم الغيبة، واتضح أن الغيبة حرام في الجملة وأنها من الكبائر، وفي خصوص المؤمن سواء كان مميزا أم بالغا، ويشمل المجنون أيضا. بقي الكلام في أمور هذا الشروع في المحور الثاني، اللي هو قلنا بعد يعني محور أول وثاني وثالث، الثالث خاتمة، الأول حكم في الجملة، المحور الثاني يذكر فيه تحقيق جملة أمور الأول في حقيقة الغيبة أو تحديد وتعريف الغيبة، يأتي الكلام فيه إن شاء الله. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.